إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق. جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على ظاهرة الاتجار بالبشر والقوانين المشرعة التي تحد من هذه الظاهرة الخطيرة، فكونوا معنا. مستمعين الكرام، يعد الاتجار بالبشر من الجرائم العالمية الخطيرة التي يعاني منها عدد كبير من المجتمعات، حيث تعتمد هذه التجارة على تحويل الإنسان إلى سلعة يتم مقايضتها والتعامل بها وفقا لرغبة المتاجرين والمشترين. ووفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر في العراق الذي شرع العام الماضي، فإن الاتجار بالبشر يقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو الخطاف أو الاحتيال أو الخداع أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية. وتؤكد المعطيات أن هذه التجارة تقودها شبكات منظمة وتدر أرباحا طائلة. وفي العراق فقد وجدت هذه التجارة في زمن النظام السابق، وازدهرت في فترة التسعينيات عندما تأثر المجتمع العراقي بالعقوبات الاقتصادية، وتعرض العديد من المواطنين إلى عمليات نصب واحتيال من قبل أشخاص ينتمون إلى شبكات منظمة متخصصة بسرقة الأعضاء البشرية. لكن ظاهرة الاتجار بالبشر تفشت بشكل مخيف بعد عام 2003 نتيجة الانفلات الأمني وعدم إيجاد قوانين صارمة جادة بمعاقبة المتورطين، وهو ما أشار إليه عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن.
مجتمعنا الحالي بهذه المرحلة الانتقالية وبضعف القانون وآلياته انتشرت وانتعشت العديد من الظواهر، ولذلك مكافحتها بطرق تقليدية غير مؤثر وغير فعال. ولذلك أنه لا نستغرب من وجود ظواهر غريبة على شكل عصابات منظمة، تجار بالأطفال، بالأعضاء البشرية، بالرقيق الأبيض، انتشار للمخدرات حتى وصلت لبعض الثانويات. كل هذه الظواهر أولا الجهات الأمنية تتكتم عليها لأسباب لا تريد أن تضيف فشلا آخر للفشل الأمني الآخر المتمثل بالتفجيرات وما إلى ذلك.
ولم نعثر على إحصائيات توثق عدد ضحايا الاتجار بالبشر، وقد عبرت شابات عراقيات عن قلقهن من هذه الظاهرة وطالبن الحكومة بوضع حد لها. وتؤكد الشابة رويدة أن هذه التجارة لا سيما الاتجار بالفتيات العراقيات تؤثر في سمعة العراق.
أكيد نطلب من الحكومة أن تحد من هذه الظاهرة، لأن ظاهرة سلبية تأثر على الشعب العراقي وعلى سمعة الشعب العراقي وبناته بالأخص على الشعب العراقي، لأن احنا من نريد أن نكون مثل ما في الزمن السابق.
وترى الشابة داليا أنه متى ما وفرت فرص عمل للنساء ويشعرن بالاكتفاء، فإنهن لن ينجرن إزاء ما يقدم لهن من مغريات ويقعن ضحية الاحتيال.
أهم شيء يوفروا كل شيء للمرأة، من يوفروا لها كل شيء ما راح تروح تبوع على شيء مثلا مو زين، أو الناس ما عندهم نية زينة تجاه المرأة حامد يروحون يتاجرون بها أو شيء. أكيد هو المفروض إحنا عندنا منا متابعة من العراق وخارج العراق، ما طول سمعوا إنه أكو هيك شيء، يعني ما يصير مثلا إذا نسمع هيك شيء أو والله صارت برا العراق بعدها هي إحنا ما لنا علاقة أو نتراجع خلاص، هذا هو المفروض تابعة برا ويعني جوا.
النائبة السابقة ورئيس مؤسسة العراق للتنمية وحقوق الإنسان شذى العبوسي تؤكد أنه لا توجد إحصائية دقيقة بعدد ضحايا الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هذه التجارة أكثر من يعاني منها النساء والأطفال.
الاتجار بالبشر لا يخص النساء يعني فقط والأطفال، ولكن وإن كان النسبة العظمى من اللي يعانون من هذه الظاهرة هم النساء والأطفال، ولكن فيما يخص العراق هل هي ظاهرة أم غير أو ليست ظاهرة؟ لا توجد إحصاءات رسمية لحد الآن. عندما توجد إحصاءات رسمية عند ذاك نعرف أنها هل هي ظاهرة وتستحق، ولكن في كل الأحوال قانون الاتجار بالبشر قد تم تشريعه والإجراءات الكفيلة بحفظ هذه الشرائح المتضررة من الاتجار بالبشر ماضي في طريقة.
وتعتقد العبوسي أن الاتجار بالبشر لا يشكل ظاهرة في العراق، وأن غياب الأرقام الدقيقة بضحاياها لا يعني أن الحكومة تتعمد إخفاء المعلومة، بدليل أن ضحايا العنف الأسري موثقة لدى الجهات الحكومية المعنية.
بتقديري الأرقام لا ترتقي إلى كونها ظاهرة، لا أعتقد أن الحكومة تخفي شيء، بدليل أن العنف الأسري وظواهر أخرى موثقة، فلا أعتقد أنه متعمد.
كمنظمات مجتمع مدني شنو المفروض يعني؟
نحن ساهمنا في تقرير الظل سيداو، وهنالك ثلاث محاور: الاتجار بالبشر والعنف الأسري والمشاركة السياسية للمرأة. الاتجار بالبشر أحد أهم المحاور اللي أخذناها على عاتقنا كمنظمات مجتمع مدني، وستخرج توصيات من الأمم المتحدة إلى الحكومة العراقية بشأن معالجة هذه الظاهرة.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد شرع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 الذي تضمن عقوبات للمدانين بتجارة البشر. وفي هذا الصدد تؤكد وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي، تؤكد أنه بمجرد تشريع القانون تم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية، وأصبحت وزارة المرأة عضوا فيها لمتابعة هذه الظاهرة وحماية الأشخاص الذين يتم المتاجرة بهم وخصوصا النساء والأطفال، وذلك وفق القانون.
بعد إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر تم تشكيل لجنة بقيادة وزارة الداخلية، نحن عضو في هذه اللجنة، عدة وزارات معنية بهذا المشروع. اللجنة تجتمع بين حين وآخر لوضع الآلية للحد من هذه الظاهرة وحماية الأشخاص الذين يتاجر بهم سواء كانوا نساء أو أطفال، والآن حتى بدأت بوضع خطوات جادة، بوضع مأوى لهم، بوضع قوانين ردع قوية ومتابعة ولجان للبحث وما إلى ذلك. كل هذه الأمور الآن هي قيد التنفيذ، وهناك اهتمام كبير جدا بهذا الموضوع.
ويرى الدكتور هاشم حسن أن أحد أسباب ازدهار ظاهرة الاتجار بالبشر هي انتشار بيوت الدعارة، ويؤكد حسن أن ظاهرة البغاء موجودة في كل دول العالم، لكن يجري تنظيمها ومتابعتها من الناحية الصحية وعدم الانجراف بسببها. أما في العراق فإن بيوت الدعارة تعمل بشكل عشوائي وبدون أي رقيب وبتواطئ من بعض الأشخاص في الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أن هذه الدور تنعش تجارة النساء والأطفال، وهي وكر لعقد الصفقات المنظمة والإرهاب.
من هذه الظواهر الخطيرة بالمجتمع، نعم هنالك بيوت للدعارة والبغاء في كل مكان بالعالم، لكن العالم يعترف بهذه الظاهرة الخطيرة وينظمها صحيا وقانونيا واجتماعيا، إلا نحن فنغض الطرف عن هذه الظاهرة الخطيرة وبدأت تزحف لكل الأحياء الفقيرة والغنية، وللأسف بتستر كامل بل بتواطئ مع بعض عناصر الأجهزة الأمنية من المنحرفين جنسيا.
طبعا يزيد من ظاهرة الاتجار بالنساء بالأطفال.
نعم هذه الأوكار هي أوكار أصلا ليس للدعارة فقط، الاتجارة المحرمة أيضا لإبرام صفقات للجريمة المنظمة، بل حتى أستطيع أن أقول للإرهاب أيضا، يستخدمون الجنس والمال كوسائل لجذب الشباب المنحرفين الذين لم يحصلوا على تربية كافية.
غير أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سعد معن ينفي ما جاء به الدكتور هاشم حسن حول انتشار بيوت الدعارة وتسببها برواج تجارة النساء، مؤكدا أن هناك مصدات اجتماعية فضلا على أجهزة الداخلية الاستخباراتية التي تراقب هذه الظاهرة.
هناك الكثير من المصدات التي تمنع بروز هذه الظاهرة، أولها الأعراف الاجتماعية والتقاليد، الوضع الخاص للعقل العراقي، ناهيك عن أنه مجسات وزارة الداخلية سواء الاستخبارات أو الشرطة المحلية موجودة، هناك متابعة
يعني من الظاهرة
بالطبع. يعني لو تلاحظين احنا قبل شهر ونص تقريبا أو شهرين كان في منطقة البتاون كان هنالك إجراء سريع ورادع لشرطة الرصافة تتكلمين عن وزارة الداخلية، وزارة الداخلية سريعة جدا في عملية الولوج والدخول وعلاج هذه الحالة، ولكن أيضا نتمنى أن يكون تعاون المواطن أكثر، يعني عملية الإبلاغ على مثل هكذا حالات تأخذ الكلمة الفيصل في موضوع العلاج.
ويرفض سعد معا أن يصنف الاتجار بالبشر بكونه ظاهرة، إذ يعتبرها أمرا مبالغا به في ظل المتابعة الدقيقة لوزارة الداخلية ونشاط الشرطة المجتمعية في هذا الجانب، فضلا على تشريع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذي ساند عمل الداخلية.
أكون مبالغة بموضوع إذا نتكلم عن وزارة الداخلية، فأخذت على عاتقها مديرية قسم تخصصية في موضوع التجارة بالبشر. موضوع التجارة بالبشر يعني حقيقة تحت جذوره يطلع موضوع التجارة بالأعضاء البشرية، فلذلك وزارة الداخلية والوكيل الأقدم لهذه الوزارة مهتم اهتمام كبير بهذا الموضوع، ودليل تفعيل هذا الموضوع تم تشريع قانون خاص، وهذا يعني أيضا هذا يعتبر خطوة إيجابية من ناحية التشريع ومن ناحية التنفيذ بالنسبة للعراق. هنالك اجتماعات مستمرة لكل الأطراف لموضوع التجارة بالبشر. إذا نتكلم عن الشرطة المحلية في بغداد، سواء في جانب شرطة الكرخ أو شرطة الرصافة، فهم ناشطين جدا. الموضوع لا أريد أن نسفه إلى أبعد حد، ولكن أيضا لا نريد أن نبالغ يعني بالأرقام التي توجد. نعم قد تكون هناك حالات بسيطة هنا وهناك، ولكن ليست ظاهرة وليست بالتهويد الذي تتناوله بعض وسائل الإعلام.
وبين الناطق الرسمي لوزارة الداخلية أن هناك أشكالا في الفهم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر، ويجب التمييز بين الضحية التي تختطف وتجبر على العمل في بيوت الدعارة وبين من تعمل بإرادتها.
هو الموضوع محتاج تنضيج أكثر من ناحية الفهم القانوني لعملية الفصل بين الضحية وبين عملية من تكون هي ضمن هذا البروسيس. كيف نميز الضحية؟ يعني لو كانت هناك فتاة خطفت في عمر 12 سنة أو 13 سنة وبعدين تم إلقاء القبض عليها في عمر 19 سنة في دار لممارسة الدعارة، هنا هل سوف تكون ضحية؟ رد الفعل سريع وزارة الداخل في حال وجود الإبلاغ عن هذا الموضوع، ولكن يعني عملية الزحف والدور هي هذه الظاهرة موجودة منذ نشأة البشرية، ولكن لو تقارنين الوضع الآن عن ما كان عليه، لا الوضع أقل بكثير.
مستمعين الكرام، تضمن قانون الاتجار بالبشر عقوبات عديدة بحق المدانين بشكل مباشر أو الذين يثبت تقديمهم مساعدات للمجرمين، وتراوحت العقوبات بين السجن 3 سنوات إلى 15 سنة مع غرامات مالية، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسبب بموت الضحية. وأكد القانون أن موافقة المجنى عليه لا تكون مبررا لتبرئة المجرم، كما ألزم معالجة الضحايا عن الأضرار النفسية وإعادة دمجهم في المجتمع، كما ألزم القانون رعاية غير العراقيين الذين يتعرضون لهذه التجارة ومساعدتهم في الرجوع إلى بلدانهم بعد تأهيلهم نفسيا. وترى عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائبة أشواق الجاف، ترى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر غير متكامل، ولا بد من تشريع قانون جديد يكون أفضل من القانون الحالي الذي يعاني من بعض الثغرات.
القانون من وجهة نظري هو غير متكامل 100%، لكنها تعتبر كخطوة أولية لعلاج هذه الظاهرة. هناك أمور كثيرة يعني ينقصها على القانون، وتمت مناقشة هذه الأمور ضمن جلسة نقاشية بحضور منظمات، وبإمكان أنه يعني تعرفين حضرتك أنه في الأقليم أما يطبق القانون أو يتم تعديله، لكن لحد الآن هناك كثير من النواقص التشريعية فيه، فأنا أتوقع أنه في ممكن تشريع قانون جديد، لأنه هذا القانون في كثير من القصور التشريعي.
ويعول العديد من المهتمين على وسائل الإعلام في محاربة الظواهر السلبية في المجتمع العراقي وتسليط الضوء عليها، ومنها الاتجار بالبشر، إلا أن عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن يرى أن الصحافة العراقية لم ترتقي بعد إلى مستوى يمكن من خلاله الكشف عن مثل هذه الظواهر، وذلك لغياب الصحافة الاستقصائية الجادة.
وسائل الإعلام وللأسف الشديد تعتمد على التصريحات والصحافة السهلة، وليس لها القدرة لإجراء تحقيقات استقصائية عميقة، لأن تحتاج مهارة وجهد وكلفة وتتطلب مخاطرة. لكن بالحقيقة إنه هذا النوع من الصحافة يعطي للإعلام ثقة واحترام وقوة في التغيير أكثر من القوة الرادعة للقانون الضعيف.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على ظاهرة الاتجار بالبشر والقوانين المشرعة التي تحد من هذه الظاهرة الخطيرة. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.